بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق بعض الأماكن التي نهي أيضا عن الصلاة فيها، فمما أخذنا الصلاة إلى النائم أو المتحدث، والدليل على كراهته لا نزلت ها ها نهيت حديث أبي هريرة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. حديث حسن. أيضا من المواطن التي أخذنا الصلاة إلى النار التي ذات لهب. لماذا؟ لأن فيه تشبها بعباد النار وهم نجس، وإن لم يقصد التشبه. إنسان صلى إلى النار ولم يقصد التشبه، ها؟ يشمله الحكم، أيضا يشمله الحكم. فلا يشترط في الذي يتشبه بفعل من أفعال الكفار أن يكون قاصدا لذلك. بل لو وافقهم في الصورة والهيئة كان متشبها بهم. أيضا مما أخذنا الصلاة في المواطن التي حصل فيها خصف وعذاب. لماذا منهي عن الصلاة فيها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخولها إلا أن يمر بها إنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكونوا باكين. نقرأ بعض المسائل. هناك مواطن أيضا حصل فيها خلاف في الصلاة فيها. ما الذي جرنا إلى هذه الأماكن، ذكر الأماكن المنهي عن الصلاة فيها؟ أن من شروط الصلاة طهارة المكان، ثم حصل بيان للأماكن التي نهي عن الصلاة فيها ولو لم يكن من أجل النجاسة. من باب الفائدة نأخذها تتميما، وإلا هو لم يتعرض له المؤلف رحمه الله. من المواطن التي حصل خلاف في الصلاة فيها الصلاة في الأرض المغصوبة، والمراد بالأرض المغصوبة هي الأرض التي أخذت من مالكها قهرا بغير حق، سواء أخذت بصورة عقد أو بدون صورة عقد. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. هي الأرض التي أخذت من مالكها قهرا بغير حق. سواء كان أخذها بصورة عقد أو بدون صورة عقد. الذي هو بدون صورة عقد يأتي يسلبها إنسان يسلبه أرضا سلبا وغصبا، والذي هي بصورة عقد يأتي يطلب منه شراء أرضه فيأبى أن يبيعها له فيقهره على بيعها ويلزمه أن يبيعه إياها. وقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبقى فيها، فإن بقاءه فيها استمرار منه على غصبها، بل يجب عليه أن يتركها. فالصلاة فيها محرمة اتفاقا، بقي هل تصح لو صلى في أرض مغصوبة أخذت من مالكها قهرا؟ فجمهور العلماء على أن الصلاة فيها صحيحة والمصلي فيها آثم، قال به مالك والشافعي ورواية عن أحمد، اختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم أن الصلاة فيها تصح، ولكن هو آثم على جلوسه وصلاته في تلك الأرض التي أخذت عن مالكها بغير حق. قالوا لأن الغصب منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة، الغصب مطلقا حرام، وهناك رواية عن أحمد وهو أحد القولين للإمام الشافعي رحمه الله أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. قال لأن الصلاة عبادة، وهذا فعلها على وجه هو منهي عنه، وهذه المسألة الخلاف فيها راجع إلى مسألة من مسائل الأصول، وهي هل النهي يقتضي الفساد؟ وما هو الصحيح في هذه المسألة؟ إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات ذلك الشيء أو إلى شرطه، فهذا يقتضي فساده، وإذا كان النهي إلى أمر خارج عنه فهذا لا يقتضي الفساد. وهذا أصح ما قيل، وفيها خلاف هل النهي عن الشيء يدل على فساد ذلك الشيء إذا فعل، فتنظر إن كان النهي عنه بذاته أو كان النهي راجع إلى شرط من شروطه، فالنهي في هذه الحال يقتضي فساد ذلك الشيء المنهي عنه. أما إذا كان النهي عن أمر خارج عنه فهذا لا يقتضي الفساد. فلن ننظر الصلاة في الأرض المغصوبة هل هو منهي عن الصلاة بذاتها أو منهي عن شيء خارج؟ ما هو الشيء الخارج؟ الغصب وأخذ مال الغير بغير حق قهرا، فهذا الغصب محرم سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فلا يدل على فساد المنهي جهة النهي غير جهة الأمر، فالأمر ينصب إلى الصلاة والنهي منصب إلى الغصب، فجهة الأمر غير جهة النهي. فعلى هذا الصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، ولكن هذا الذي هو كائن في أرض مغصوبة آثم على غصبه لتلك الأرض. قال الجمهور: وهذا مثله مثل من يصلي وهو يرى غريقا يغرق ولم ينقذه، فصلاته صحيحة وهو آثم على عدم إنقاذه لذاك الشخص. ومثله مثل من رأى حريقا في مكان وهو يصلي فهو آثم على تركه لذلك الحريق حتى يؤذي غيره من الناس، وصلاته صحيحة. ها؟ مشهور القول بالبطلان رواية عن أحمد، هذا هو المشهور في كتب الأصول. الله مشهور عن أحمد، هو قول الشافعي لكن هو عن أحمد أشهر، ترى الحنابلة في كتب الفقه يذكرون التحريم وأنها لا تصح. مثل ماذا النهي الذي هو عائد إلى ذات المنهي عنه؟ كثير، هذا إلى شرط من شروطه. الصلاة على القبور، الصلاة على القبور منهي عنه لذاته أو لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور، فهو منهي عن الصلاة لذاتها في ذلك الموقف. هكذا النهي عن صيام يوم العيد منهي عن الصيام لذاته، فمن صامه فلا يصح منه، صيامه فاسد. مثال ما كان راجعا إلى شرطه: الصلاة قبل وقتها أيضا يقتضي الفساد، لأن النهي راجع إلى شرط من شروط الصلاة. ومثال النهي إلى أمر خارج عنه: الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في عمامة حرير، يلبس عمامة حرير ويصلي، فهل النهي لأجل الصلاة والحرير منهي عنه في الصلاة وفي غير الصلاة؟ منهي عنه مطلقا. هذا ما يؤاخذ الجاهل، من يؤاخذ ما عليه. طيب، هذه بعض ما يتعلق بالمكان. بقي بعض ما يتعلق باللباس من المسائل، كنا ذكرنا بعضها، وما يتعلق بها صلاة الإنسان في نعليه. جاء في أحاديث كثيرة ما يدل على أن الصلاة في النعلين مستحب ومشروع، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله رسالة شرعية الصلاة في النعال. نقرأ بعض ما ذكر من الأحاديث. ذكر نحو 15 حديثا، بعضها ضعيف نبه عليها، والأولى منها صحيحة. ذكر 16 7 منها صحيحة. الحديث الأول ما في الصحيحين عن سعيد ابن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. حديث أنس في الصحيحين سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. أيضا ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. جاء في رواية أخرى فدلكها بنعله اليسرى. الشاهد أنه كان عليه نعله في الصلاة. وجاء الحديث المصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن الشخير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وعند ابن ماجه بسند صحيح عن ابن أو عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. أيضا ما أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه رجل فسأله فقال يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة؟ قال لا لعمر الله غير أني ورب هذه الحرمة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا في أيام يصومه فيها. فجاء آخر فقال يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ قال لا لعمر الله غير أني ورب هذه الحرمة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وإن عليه نعليه. ثم انصرف وهما عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث ابن مسعود قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. أخرجه ابن ماجه. والحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. فهذه أحاديث صحيحة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه، بل حتى على ذلك، وأخبر أن هذا مخالف لليهود كما في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود ذكره من عند أبي داود عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. عن شداد بن أوس في سنن أبي داود: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وجاء في رواية عند الطبراني: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. وتقدم معنا حديث أبي سعيد حين خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة قال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على شرعية الصلاة في النعلين إذا كانت طاهرة ونظيفة. بل نقل ابن رجب رحمه الله عدم الخلاف بين أهل العلم في جوازها كما في فتح الباري تحت حديث رقم 386، قال: والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك. وقد قال أحمد: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين. ثم ذكر بعض الأدلة وقال الأدلة بعضها ذكرناها، قال: وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة في نعليه. وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا. هذا قول جمهور السلف، أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا. بل ظاهر حديث شداد بن أوس الأمر: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، لا تشبهوا باليهود وصلوا في نعالكم. كذا في الرواية الأخرى التي عند الإمام الطبراني: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. ولذا قال بعض العلماء: لولا حديث عبد الله بن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا لقلنا إن الصلاة بالنعلين واجب لهذا الأمر. لكن حديث عبد الله بن عمرو صرف هذا الوجوب وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلي حافيا ومنتعلا. وأيضا حديث أبي سعيد حين صلى فيهما ثم خلعهما. ولكن أكثر السلف على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا. قال: وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة وقال له: أبي الوادي المقدس أنت. سنده صحيح عن ابن مسعود أنه أنكر على أبي موسى حين خلع نعليه عند إرادة الصلاة.
وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة. وأنكر الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة ونسبه إلى أنه أحدث يريد أنه ابتدع. وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن علي الباب إذا قام إلى الصلاة لبس نعالهما وصليا فيها، وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال منهم أبو هريرة وغيره.
هذا القول الأول، قول جمهور السلف.
وقال أصحاب الشافعي ونقلوه عنه، يعني الشافعي رحمه الله، إن خلع النعلين في الصلاة أفضل لما فيه من مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما. ووافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا. الشافعي وأصحابه وافقهم بعض الحنابلة أن الصلاة بدون نعلين أفضل حتى يباشر المصلي بقدميه الموضع الذي يصلي فيه وبأطراف أصابع. وقول الجمهور السلف أرجح للأدلة التي سبقت، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإخباره أن هذا الشأن وهذا الأمر فيه مخالفة لليهود. وقد جهل كثير من الناس هذا الأمر حتى صاروا إذا رأوا من يصلي فينا عليه ولو في خلاء وصحراء ينكرون عليه أشد الإنكار. ولو كان في سفر ونزل في طريقه وصلى في نعلين نظيفتين طاهرتين ربما تجد من الناس من ينكر عليه أشد الإنكار. وما سبب هذا الإنكار إلا الجهل بالسنة، وإلا فمثل هذه الأحاديث الكثيرة لا تخفى على متعلم العلم وطالب العلم. فيصلي الإنسان وإن لم يستطع فعلها في مسجد صلى في بيته، أو إذا خرج إلى البر ومع كل ذلك يشرع تنظيفها وتطهيرها. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فالحاصل من هذا أن الأدلة في إثبات هذا الأمر كثيرة تدل على أنه مشروع وأنه مستحب. فإذا لم يصلي فيهما جاز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي حاويا ويصلي منتعلا. الشيخ رحمه الله له بحث طيب في هذه الرسالة، ذكر بحثا إذا خلع عليه أين يضعهما، باب، وذكر باب طهارة الخف والنعل وكيف تطهر، وذكر باب أضرار ترك الصلاة في النعال، ثم ذكر باب شبه للمنكرين للصلاة في النعال وأجاب عنها. ثم ذكر بابا في الإنكار على من رد السنن بالرأي والاستحسان. وذكر في أحاديث وآثارا عن السلف. من أحب يقرأ رسالة هي رسالة مختصرة بنحو 30 صفحة. بقي ما قد يتعلق بالمكان، ما حكم الصلاة إلى الدابة؟ استتر بالدابة، يجعل الدابة أمامه ويصلي إليها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، حديث ابن عمر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها. وقال ابن قدامة وفعله ابن عمر وأنس رضي الله عنهما. وقال ابن عبد البر لا أعلم فيه خلافا، أي في جوازه. حكي الخلاف عن الشافعي وأنه قال لا يستتر بالدابة كما ذكر ذلك ابن قدامة بهذه الصيغة بصيغة التمريض، قال وحكي عن الشافعي أنه لا يستتر بالدابة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه صريح في ذلك أنه يستتر بها، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ الإبل إذا كانت في معاطنها ومباركها. أيضا من المواطن ما سبق نبهنا عليه قبل، الصلاة في المواطن التي يحضرها الشيطان، وقد قرأنا قبل كلام شيخ الإسلام وكلام ابن رجب، وأن هذا الموطن من المواطن التي نهي عن الصلاة فيه، كما في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، فلما استيقظ أمرهم أن يقتادوا رواحلهم وقال إن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، فأخذ من أهل العلم كراهية الصلاة في كل موطن هو من مواطن حضور الشيطان. فتجتنب الصلاة فيه. الأماكن التي يحضر فيها الشيطان كل هذا مثل هذا، نعم هي أماكن حضور الشيطان. يقول حديث نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام، هل فيه تحديد أن يكون خلف المتحدث أم يدخل في ذلك إذا كانوا بجانبه أو خلفه؟ الحديث فيه خلف المتحدثين لأنه قد ينظر إليهم ويشغل، وإذا كانوا عن جوانبه ويشغلونه بكلامهم وصياحهم يبتعد عنهم، ولكن إذا كانوا أمامه يكون الانشغال أكثر. وذاك يقول غدا أول أيام البيض، ما أظن غدا، بعد غد ها؟ يوم الجمعة ليس غدا، لكن هو قال غدا أول أيام البيض ها؟ أخطاء. طيب يقول هل يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة في الظهر؟ ظاهر الحديث أنه يشرع له ذلك، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر على النصف من ذلك، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر مقدار الركعتين الأوليين من صلاة العصر. فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين في الظهر بعد الفاتحة، فمن قرأ ذلك فهذا يشرع له. الأخ يقول: ماذا يفعل من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فمن نسي قراءة الفاتحة يعيد الركعة التي نسي قراءة الفاتحة فيها. إذا نسي في ركعة أعادها ركعة، وإذا نسي في ركعتين أعاد ركعتين. ولا تفتح لنفسك باب الوساوس، انتبه في صلاتك، هي صلاة 10 دقائق. أما كل يوم تبقى تقضي، هذا ربما قد تسلط الشيطان على هذا المصلي. لكن إذا نسي هذا فهو يصلي يعيد ركعة، ولكن كما سمعت ينتبه الإنسان لصلاته ولا يفتح لنفسه باب الوسوسة والنسيان. قال: هل يدخل في الأرض المغصوبة الأرض الوقف التي توقف للرجال دون النساء؟ نعم، هذه مغصوبة، أخذت بغير حق قهرا، وهذا كثير، ويصير عند الناس عارا أن تأخذ المرأة في بعض المناطق ميراثها من إخوتها، وتعير حتى بين النساء: فلانة ما تستحي، أخذت ميراثها من إخوانها. وهذه ربما انطلت على كثير من عامة الناس، وهذا لا يجوز، بل الواجب في الرجال نصيب مما اكتسبوا مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، فأخذها يعتبر غصبا. من باب الفكاهة كنا مرة نتحدث عن هذه المسألة، وبجانبنا بعض الناس العوام الذي هو متأثر بفكر الحراك، وكنا نتذاكر الأرض المغصوبة الصلاة فيها هل تصح أو لا. فلما انتهينا قمنا من المجلس، تبعني واحد قال: ما المراد تتكلمون عن الأرض المغصوبة؟ هل المراد أن صلاة أصحاب المناطق الشمالية كلها لا تصح في الجنوب؟ لماذا قلت المغصوبة؟ قلنا: يا فلان، ما طرأ لنا هذا على بال. انظر كيف قالوا حتى المسائل الفقهية يفهمها على ما في ذهنه، فلا يفهم إنسان على الفهم. يقول: هل ورد حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتان؟ وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاها بعد العصر. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فقضاؤها قضاء الركعتين التي هي في الظهر بعد العصر جائز، وأما إثباتها هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتت الإنسان ركعتا الظهر، ركعتا سنة الظهر راتبة الظهر، يجوز أن يقضيها ولو بعد العصر. وأما أن يثبتها فلا، فإن الإثبات من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصلاة على القبر بعد موته بعشر أيام، الله يصلي عليه، وقد جاء الصلاة في أكثر من هذا، أكثر من عشر أيام. وهذا يسأل يقول هل يدخل في الأرض المغصوبة الحجز في المسجد؟ يرى شيء يحجز هذا وما غصبه ويأخذ حقه، كما هذا حق للجميع، وإن كان الحجز لا يجوز، لكن أنه ما يدخل في الأرض المغصوبة لا. أول ما قلنا أنها تكره، ليس تكره، لكن وإذا صلى بها جاز، ولا بلا شك كلما كان المكان أطيب وأنظر كان الصلاة فيما لا هي المطلوبة. والمرأة استمر فيها الدم مدة كبيرة ولم ينقطع، هل لها أن تصوم؟ إذا كانت مستحاضة نعم تصوم وتصلي، استحاضة أمر، فإذا كانت مستحاضة فتمكث قدر الأيام التي كانت تحبسها حيضتها إن لم تميز، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل كل ما تفعله المرأة الطاهرة.